بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين إلى قيام يوم الدين. مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم معنا في إطلالة جديدة من برنامجكم أوفى الأصحاب. هو علم من أعلام الشيعة المميزين، ولد في ظروف مؤاتية ليكون ذا رياسة في العلم، أفاد من أبيه حيث كان شاعرا وأستاذا لغويا وصاحب مدرسة لتعليم القرآن الكريم، فاهتم والده به خير اهتمام، فعاش أبو يوسف في مناخات ثقافية ومعرفية جعلت منه أحد أهم علماء النحو في التاريخ الإسلامي، وكان إليه المنتهى في اللغة في عصره. برع في تعلم وتعليم العديد من العلوم، سار على نهج أبيه وأبدع فيما تناوله من علوم، وبذل جهدا في حفظ نتاج فحول الشعراء ما يعرف بالمعلقات، فاعتنى بالأدب واللغة والشعر، وكان مؤمنا مواليا مقربا من الإمامين الجواد والهادي عليهما السلام. ظروف حياة ابن السكيت برفق سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به. مشاهدينا الكرام، نرحب بكم من جديد وبسماحة الشيخ. السلام عليكم سماحة الشيخ.
عليكم السلام، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو يوسف يعقوب بن إسحاق السكيت، والسكيت لقب لأبيه إسحاق، عرف به لفرط سكوته وقلة كلامه فسمي أو لقب كذلك. فقد ولد رضوان الله عليه في بلدة دروق في الأهواز عام 186 للهجرة، والتي كانت في حينه إحدى الحواضر العلمية والثقافية، وكان أبوه أستاذا في اللغة والشعر محبا للعلماء، وصاحب الكسائي أحد القراء السبعة. ثم ما لبث أبوه أن هاجر إلى بغداد سعيا لتحصيل العلوم من قبله وولده، فأسس فيها مدرسة لتعليم القرآن للأولاد مضافا إلى غيرها من العلوم. وما إن تشرف الأب بحج بيت الله الحرام حتى دعا الله متضرعا أن يوفق ولده في العلم، واستجاب الله دعاءه، حيث أصبح ابن السكيت أحد أهم أئمة النحو في تاريخنا الإسلامي. ولقد تتلمذ الرجل على كبار علماء اللغة والنحو كالفراء وأبي عمرو والشيباني والأثرم وابن الأعرابي، وحذى حذو والده فجلس للتدريس في حي درب القنطرة ببغداد. قال أبو العباس: لقد شكل ابن السكيت مجلسا لبيان العلوم والمعارف، حيث كان يجتمع إليه جمع غفير من الناس ليستمع إليه، وقد برع في تناول أشعار أبي النجم العجلي. وقد سأله يوما أن يعطيه نسخة من ديوانه، فقال له: لقد أقسمت بأغلظ الأيمان ألا أسلم هذه النسخة لأحد، لكنني لا أمنعها عنك في بيتي. فحمله إلى بيته يقول: نسخت منها نسخة. والجدير بالذكر أن الفضل يعود إليه في كثير من العلوم والمعارف، وإليه أيضا يعود الفضل في جمع دواوين أشعار العرب كامرئ القيس وزهير بن أبي سلمى والنابغة والأعشى وعنترة وطرفة وعمر بن كلثوم وغيرهم. فقد ذكر ابن النديم في الفهرست أن ابن السكيت جمع دواوين أكثر من 30 شاعرا مفلقا. وقال عنه السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة أنه كان علما من أعلام الشيعة وعظمائهم وثقاتهم، ومن خواص الإمامين الجواد والهادي عليهما السلام، وكان حامل لواء الشعر والأدب والنحو واللغة في عصره. وقال ابن خلكان: عن بعض الثقات أنه ما عبر جسر بغداد كتاب في اللغة مثل إصلاح المنطق لابن السكيت، وقد اهتم بهذا الكتاب كثير من المحققين، واختصره الوزير المغربي وهذبه الخطيب التبريزي، وقال المبرد: ما رأيت للبغداديين كتابا أحسن من كتاب ابن السكيت في المنطق. كما ذكر ثعلب أنه أجمع أصحابنا على أنه لم يكن بعد ابن الأعرابي أعلم باللغة من ابن السكيت. وقال في الخلاصة وكتاب النجاشي: قال يعقوب بن إسحاق السكيت أبو يوسف كان مقدما عند أبي جعفر الثاني عليه السلام وأبي الحسن أي الجواد والهادي عليهما السلام، ويختصان به وله عن أبي جعفر عليه السلام رواية ومسائل قتله المتوكل لأجل تشيعه، وأمره مشهور، وكان عالما بالعربية واللغة، ثقة مصدق لا يطعن عليه بشيء، وكان وجيها في علم اللغة والعربية، وله كتب منها إصلاح المنطق والألفاظ وما اتفق لفظه واختلف معناه والأضاد والمؤنث والمذكر والمقصور والممدود وكتاب الطير وكتاب النبات والشجر وكتاب الوحش أو الوحوش وكتاب الأراضين والجبال والأودية وكتاب الأصوات وكتاب ما صنفه في شعر الشعراء وكتب أخرى يطول بنا تعدادها. ولا شك أن صحبته للأئمة عليهم السلام ساهمت في تقويم وإصلاح لغته لأنهم الأعلم بها، وساهمت أيضا في بلورة شخصيته الموسوعية، لأننا في الحقيقة نقف أمام دائرة معارف بإجماع المسلمين والمؤرخين الذين شهدوا له بالسبق والباع الطويلة في العلوم التي صنف بها، وإن كان قد اشتهر بعلم اللغة ولم يملك على سبيل المثال الذهبي في سير أعلام النبلاء إلا أن قال عنه بأنه متدين حسن السيرة، وليس ثمة خلاف بين أهل العلم على روايته عن الجواد والهادي عليهما السلام، وإنما وقع الخلاف في روايته عن الرضا عليه السلام، حيث ذهب البعض إلى أنه التقاه فسأله لما بعث الله موسى بن عمران عليه السلام بالعصا واليد البيضاء وإبطال السحر، بينما بعث عيسى بن مريم عليه السلام بالطب ونبي الإسلام بالفصاحة، فأجاب عليه السلام: لأن الله بعث موسى حين كان السحر رائجا بين الناس، ولذلك أعطاه الله ما يعجز عن الإتيان به أو ما يعجزون عن الإتيان به، فكان يبطل سحر السحرة ويتم الحجة عليهم. وأرسل عيسى عليه السلام حين كانت الأمراض سائدة أو مرض الشلل بين الناس وكانوا يحتاجون الطبيب، فحباه الله بمعجزة تفوق قدرة الناس، حيث كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله حتى تمت الحجة على الناس. بينما بعث النبي صلى الله عليه وآله حين كانت البلاغة والفصاحة شائعة بين الناس، ولذلك كانت المواعظ والأحكام قد وردت في كتاب فصيح وبليغ، كتاب عجز الناس عن الإتيان بمثله حتى تمت عليهم الحجة. الظاهر أن هناك خطأ في هذه الرواية، فقد رويت عن الهادي عليه السلام وليس عن الرضا، أو أنها رويت عن العسكري في مقام مناقشته للفيلسوف الكندي، واسمه يعقوب بن إسحاق الكندي وليس ابن السكيت، لذلك من المستبعد على المشهور أن يكون قد عاصر الإمام الرضا عليه السلام. وكانت أسئلة ابن السكيت للإمام العسكري شاهدة على عمق فكر الرجل، حيث قال: كتبت إلى أبي محمد أسأله كيف يعبد العبد ربه وهو لا يراه، فوقع عليه السلام: يا أبا يوسف، جل سيدي ومولاي والمنعم علي وعلى آبائي أن يرى. قال: وسألته هل رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ربه، فوقع: إن الله تبارك وتعالى أرى رسوله بقلبه من نور عظمته ما أحب. وكان رحمه الله بارعا في علم النبات، حيث عده بعض الكتاب مع أبي حنيفة الدينوري من علماء الإسلام في النبات، وأنه ماهر في هذا العلم، وله كتاب النبات والشجر الذي مع الأسف اندثر ولم يصل إلينا. وقد استفاد الدينوري واستشهد به في عدة مواضع، كما برع في علم النجوم، وقد أورد بعض المحققين أنه كان ضالعا بأحكام النجوم ومنازل القمر، وقد استند إلى أقواله صاحب كتاب المخصص الموجودة في كتاب الأنواء حول صفة الشمس وأسمائها وصفة القمر وأسمائه وطلوع الشمس وكسوفها وغروبها. ولا شك أن رجلا بهذا الحجم لا بد وأن يذيع صيته ويفشو ذكره. ووصل خبره إلى وزير المتوكل عبد الله بن يحيى بن خاقان، فصيره هذا الأخير إلى المتوكل الذي لا شك لاحظ أنه أمام عالم جليل وشخصية فذة، فعهد إليه بولديه المعتز والمؤيد ليؤدبهما. إذن المسألة ليست مسألة علم نحو وكلام بمقدار ما هي قيمومة عامة لرجل تصاغر بلاط الخليفة أمام علمه. وقبل أن نلج في سبب شهادته، يجب أن نعلم من هو المتوكل العباسي الذي يحلو للبعض تسميته بمحيي السنة ومميت البدعة. ويكفي أن نذكر لذلك قصة أو اثنتين. فقد روى نصر بن علي الجهضمي حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أخذ بيد الحسن والحسين وقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. فأمر المتوكل بضربه 1000 صوت إلى أن كلمه جعفر بن عبد الواحد بأن نصرا هذا ليس شيعيا إنما هو من أهل السنة، فخففها إلى 500 صوت لأجل روايته تلك. وحدث المقريزي أن واليه على مصر أمر بضرب جندي، فلما أحس بالألم أقسم عليه بالحسن والحسين أن يعفو عنه، فزادها 30 صوتا لأجل قسمه ذلك، وكتب إلى المتوكل ببغداد فأجازه على ذلك. وقد دفعه حقده إلى هدم قبر الإمام الحسين عليه السلام ومشهده الشريف، وأجرى المياه على القبر، واستقدم الإمام الهادي من المدينة إلى سامراء ليضعه تحت الإقامة الجبرية تارة وفي السجن أخرى. وقد ذكروا لقتله ابن السكيت جملة روايات، منها أنه بينما هو ذات يوم مع المتوكل إذ جاء المعتز والمؤيد، فقال له المتوكل: يا يعقوب، أيهما أحب إليك، ابناي هذان أم الحسن والحسين؟ فذكر ابن السكيت الحسن والحسين عليهم السلام بما هما أهله، وسكت عن ابنيه. فأمر المتوكل الأتراك فسلوا لسانه وداسوا بطنه، وحمل إلى بيته، فعاش يوما وبعض يوم واستشهد. ووجه المتوكل 10,000 درهم ديته إلى أهله وكأن شيئا لم يكن. أما الرواية الثانية فهي أن المتوكل قال له يوما: أيهما أحب إليك، ابناي هذان أم الحسن والحسين؟ فأجابه ابن السكيت: والله إن قنبرا خادم علي بن أبي طالب عليه السلام خير منك ومن بنيك. فأمر المتوكل الأتراك فسلوا لسانه من قفاه، واستشهد على إثر ذلك مباشرة. أما الرواية الثالثة فقد أراد أصحابها أن يثبتوا تهمة القتل على المتوكل فقط دون تهمة نصب العداء لأهل البيت، والتي هي الأخطر، حتى لا تنخرم مقولة أنه محيي السنة ومميت البدعة، لأن السنة قائمة على محبة ومودة أهل البيت. فقالوا: وانظروا إلى عجيب ما قالوا، إن المتوكل كان يعذب رجلا من قريش، فالتفت إلى ابن السكيت قال له: سبه واشتمه. فامتنع فغضب المتوكل وأمر القرشي أن يسب ابن السكيت، ففعل القرشي ذلك، فرد عليه ابن السكيت بالسب والشتم، فازداد غضب المتوكل وقال تسبه ثأرا لنفسك لا طاعة لي، ثم أمر الأتراك بركله حتى مات. والتهافت واضح في الرواية كلها، ولو سلمنا بها فهي سبة على المتوكل، لأن مجلس الخليفة مجلس تعذيب وسباب وشاتم واعتداء وقتل النفوس المحترمة، هكذا يكون محيي السنة ومميت البدعة. المسألة ليست بهذه البساطة، فالذنب أنه كان يتشيع وقد تأثر به ولداه حتى كانا يتسابقان لتقديم نعليه حين خروجه من مجلس الدرس، فكان يتحين المتوكل الفرصة لإهدار دمه. وهكذا نجد أن الطاقات العلمية العظمى في هذه الأمة كانت موضع عبث لدى الحكام يزهقون نفوسا وهي في أوج عطائها، لا لشيء سوى أنها تحمل فكرا مخالفا لها. ولعل تلك الطبقة من الحكام كانت تستغل مذهبا ما لتصفية خصومها السياسيين بعباءة دينية. ونحن نميل إلى الرواية الأولى التي تقول أن ابن السكيت ذكر الحسنين عليهما السلام بخير دون أن يأتي على ذكر ولدي المتوكل، ممارسا بذلك التقية التي هي مذهبه وما علمه إياه أئمته عليهم السلام، بيد أن مجرد ذكر الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما بخير كان كافيا لقتله، وكأنهما ابنا ملك الروم أو من بقايا الأكاسرة وليس ابني رسول الله صلى الله عليه وآله، وأمهما خيرة النساء وأبوهما سيد العرب. وهكذا ختم الله لهذا العالم بالشهادة على يد شرار الخلق، وخسرت الأمة وليس الشيعة علما من الأعلام وفقيها موسوعيا أغنى المكتبة الإسلامية بأثاره، وخرج العديد من التلاميذ من تحت منبره، فرحم الله ابن السكيت يوم ولد ويوم والى أهل البيت ويوم استشهد ويوم يبعث حي.
حياكم الله سماحة الشيخ وأغناكم علما إن شاء الله.
الله يوفقك.
بداية سماحة الشيخ، يعني طالما تحدثنا عن شاعر وعن أهمية لغوية، فلنسأل يعني ما هي أهمية علم النحو في وجهة نظر الدين؟
علم النحو علم مهم جدا. ليه؟ لأن من خلاله تستطيع أن تفهم مصادر التشريع.
نعم.
شو هي مصادر التشريع؟ القرآن والسنة النبوية بداية، وما عليه معاقد الإجماعات في هذه الأمة بشكل بطريق ثانوي.
نعم.
أولا القرآن نزل بلغة العرب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الذي قوم ألسنتهم. مكان لكل قبيلة لغة خاصة بها، فوحد قبائل العرب على لغة واحدة، بقيت اللهجات المحكية ولم تبقى لغات العرب. يعني لن تجد أحدا من العرب يتكلم بلغة حمير مثلا عندما يقلبون اللام ميم. ولذا خاطبهم رسول الله قائلا ليس من البر صيام في السفر، يعني ليس من البر الصيام في السفر، هن بيقلبوا اللام ميم، ما بقى في منها، انقرضت. فالقرآن ساهم في توحيد اللغات وبقيت لهجات المحكية العراقي والسوري والمصري واللبناني.
نعم.
كي نفهم القرآن لابد من أن نفهم القواعد التي بني عليها أو التي أسسها. مثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، قدم المفعول به على الفاعل. إذا ما بنفهم باللغة نتصور أن الله يخشى يعني هو يكون الفاعل في الخشي من العلماء، يعني بتصير إنما يخشى الله من عباده العلماء، فبصير الله بخاف من عباده العلماء، فأي رب هو هذا؟ انقلب المعنى رأسا على عقب، إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب هذا مثال بسيط على ما يمكن. أضف إلى ذلك إن لغة العرب لغة لا أتصور أن هناك قالب لفظي في الدنيا يستطيع أن يحيط بالمعنى كما تحيط به اللغة العربية، لأن أعداد الأحرف فيها متميز قليل من يعني ما بتصور غيرنا يستطيع أن يلفظ الحاء. إذا بتقول لأجنبي بيقول حاء بيقولها، ما بتطلع معه لأنه ليس مجهز تكوينا. لغة الضاد، ضاد في لغات العالم بتصور مش موجودة. أضف إلى ذلك غنى هذه اللغة، ولذلك نزل بها القرآن، مش عن عبث، نزل بلغة شرفها الله بأن جعل كلامه منها، فهي لغة شريفة، والعلم الذي يتعلق بها علم شريف. بالتالي كانت المدارس والحوزات تقوم على تدريس علم النحو. شوف أبول بن السكيت وهو افتتح مدرسة في بغداد، جابوا إلى قصره المتوكل ليعلم ولداه، ليعلم ولديه اللي هن أولياء العهد مبدئيا.
نعم.
فبيعلمهم النحو ويعلمهم غير النحو، لكن مادة النحو كانت مادة مفيدة لتقويم الألسنة. وكان من المعيب عند العرب أن يلحن الإنسان بخطابه، وكان الناس إذا صعدت المنبر فأخطأت في الكلام كانت موضع انتقاد شديد، وكان كثير من القوم يرتج عليهم عندما يصعدون المنبر خوفا من اللحن في اللغة، يعني أن يلحنون أن يخطئوا في اللغة. وبالتالي كان مثلا أحدهم طلع عندما رأى الناس تحت المنبر قال أطعموني ماء، ما عاد عرف يقول أشربوني، أطعموني ماء أطعموني ماء، ونزل أرتج عليه نتيجة خوفه من اللحن. إذن اللغة حاضرة. بدك تفهم القرآن، بدك تفهم السنة النبوية، وردت السنة النبوية فيها متقدم ومتأخر، وفيها عام وفيها خاص، وحالها كحال القرآن.
اللغة أساسا
لا بد من فهمي. أول من أسس علم النحو، علم النحو كلمة نون حي واو نحو، شو هو؟ من؟ الإمام علي بن أبي طالب. لمن لا يعرف فليعرف، الإمام علي أول مؤسس لعلم النحو. مر برجل فسمعه يقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، انضربت الآية، هي إما رسوله أو رسوله حسب،
عطف على إن
أحسن، إن الله بريء من المشركين ورسوله قراءة بتصير إن الله ورسوله بريئان من المشركين الماء، أو إن الله بريء من المشركين ورسوله معطوف على موقع الجملة الفعلية اللي هي إن الله، الجملة الاسمية عفوا، الواقعة كلها في محل مبتدأ. فلما سمعوا عم يقرأها بالكاسر ورسوله، التفت إلى أبو الأسود الدؤلي قال سجل عندك الكلام إما اسم أو فعل أو حرف، وبين له الاسم ما هو والحرف ما هو، وقال انحو على هذا النحو يا أبا الأسود. فسمي علم النحو، ولم يكن حتى الفضل في تسميته لعلي عليه السلام. ابن السكيت أحد أعمدة علم النحو في اللغة العربية، لا يستطيع لغوي أن يتجاوزه، مع ذلك كافأته السلطة بقلع لسانه، السلطة التي أحيت السنة وأماتت البدعة.
فلنتجاوز بعض الوقت مع سماحة الشيخ. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود بعده لمتابعة الحلقة. كونوا معنا كرما لا أمرا. من جديد نرحب بكم مشاهدينا الكرام من برنامج أوفى الأصحاب. نرحب بكم سماحة الشيخ.
أشكر لطفك.
تحديدا يعني ابن السكيت، يعني هل صحيح سماحة الشيخ أنه أول من تكلم بالألسنية أو ما يعرف بعلم الأصوات؟
هو له كتاب بعلم الأصوات، لكن ليس أول من تكلم بذلك. أول من تكلم بذلك برأينا هو الله عز وجل، لفت إلى هذه المسألة في أكثر من موضع، خاصة في بدايات السور، صاد قاف نون، للدلالة على أن هناك معان تلتصق بالأصوات. هل هو السبب الرئيسي أو التفسير الأهم؟ أن الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان المادي الخام، قال هذه الأحرف التي منها عجنت القرآن وأرسلته على لسان محمد صلى الله عليه وآله. خذوا المادي الخام وعملوا مثله، فأتوا بمثله وهذه مادتكم التي الصناعية الأولى التي صنع منها القرآن. هذا تحدي، لكن أيضا لا يمنع أنه أشار جل وعلا إلى علم الأصوات. علم الأصوات أول من تحدث به برواية كبيرة موجودة في بحار الأنوار، حقيقة يضيق وقتنا عن تبيانها، هو الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله. ولعل ابن السكيت أخذ من الإمام الرضا أو من الإمام الجواد. علم دقيق الآن تحدث فيه دوسوسيير الفرنسي واعتبروه صنع معجزة. الآن لنحكي مع إخواننا المشاهدين ما هو علم الأصوات. هل أن لكل حرف معنى يدل عليه؟ فإذا كان كذلك، إذا ركبت الحروف أصبحت هي تستبطن المعنى أو التركيب الذي يستبطن المعنى. يعني مثلا عندما نقول طبل، طبل هو الإيقاع نفسه ما ينتجه الطبل. أسد، ألف سين دال، همزة سين دال، أسد دغري، السين التي تسبقها الهمزة تدل على شجاعة معينة، على فتك معين. سد، سد، تلاحظ أن هناك شيئا يرتسم من خلال الحرف. هذا علم الأصوات إذا استطعنا أن نتعقل رواية الإمام الرضا ونستخرج ما قاله أئمتنا في هذا، قد نصل إلى أمور عجيبة غريبة في التركيبة اللغوية. ولا أعلم أحدا تطرق إلى هذا العلم في اللغة العربية بما يعطيه حقه،
علاقة الحرف حتى الصوت.
علاقة الصوت، صوت الحرف بالمعنى. لأنه كثير من يعني، وهذه البلاغة كيف تكون إذا لم تعجن الأصوات، إذا جبت عبارات وحشية، ما لكم تكأتم علي كتكأكئكم على ذي جنة افرنقعوا عني، هي عبارات صحيحة لكن تركيبة الحرف وراء الآخر مش ضابط. هذا كلام وقوله جل وعلا طبعا من دون قياس، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. شفت تركيب تلا؟ كان الله سبحانه وتعالى قادر أن يقول إذا طلع الصبح والليل إذا نزل، قال والليل إذا عس عس، شوف العين والسين تدلك على عسس، تدلك على مشين
نفسها.
الليل ما بيهبط فجأة، والليل إذا عس عس، والصبح أيضا إذا تنفس. إنه لقوله. هذا علم أشار إلى ابن السكيت، أقطع جازما ليس منه، هو من المعصوم صلوات الله وسلامه. نعم.
على كل سماحة الشيخ، يعني تفيدونا دائما بهذه الدورة.
العفو، الله يخليك.
ننتقل إلى سؤال آخر، يعني قد هناك بعض الدهشة لهذا السؤال من سماحتكم، يعني برأيكم ما هو السبب الحقيقي لقتل ابن السكيت؟
السبب الحقيقي لقتل ابن السكيت، هل أقسم يمينا على أنه كذلك؟ لا، اليقين أن تقسم اليمين.
نعم.
لكن في مسارب ومسار للأمور، هاو اللي بيجوا على السلطة توقع منهم كل شيء. الذين يتعاطون بالأمر السياسي للوصول إلى السلطة ممكن أن تتوقع منهم أي شيء. تفتقت عبقرية مأمون العباسي عن التالي. طب أنا عم بقرأ التاريخ، هاو الأئمة ذرية النبي هم الأحق بما أنا فيه. طيب حاولوا معهم بشتى الوسائل، قتلوا عليهم، مو الخوارج القتلوا أو من يقف وراء الخوارج، قتلوا الحسن، قتلوا الحسين، نكلوا بأبناء الحسن، نكلوا بأبناء الحسين، زيد ابن علي وغيرهم وغيرهم. ما في إمام إلا دسول السم. أحد الأمة سمموا له السرج، فإذا ما قعد على السرج وعرقت قدماه الشريفتان
تسرب السم،
ويعني هذا من أخطر أنواع السم الذي كان في ذلك الحين اكتشاف متقدم يعني. فقضى الإمام زين العابدين سلام
عليه السلام
أو الباقر على اختلاف الرواية. طيب شو بساوي؟ كيف بدي وطد أركان حكمي؟ بجيب ألبس لبوس التشيع. ليه؟ لأصفي حساباتي مع النخبة التي لا تريدني. انتبه أخو الأمين كان قد أسس لنفسه شيئا. طيب كيف بدي بيدهم؟ ها بضرب 100 عصفور بحجر واحد، بكشف الشيعة، حط لهم إمام غصب عنه ولي عهد، بينكشفوا بصيروا رايحين جايين لعنده، بعرفهم، إذا بصيروا تحت مراقبتي، بتخلص من الرضا. فإذا تخلصت من الإمام الرضا سهل علي من هم دونه من الشيعة.
نعم.
بنفس الوقت بكون استعملت التشيع لتصفية خصومي، ما هو كان يزعم أنه شيعي المأمون. هذا الاستعمال المذهبي كانت تستعمله الطبقات النخبوية لتصفية خصومها السياسية. بنفس الإطار جاء المتوكل العباسي، استعمل التسنن بعدما مهده له جده المأمون، استعمل التسنن لتصفية خصومه السياسيين لأن المرحلة كانت تقتضي ذلك. لم تكن السنية والشيعية حالة صراع في الطبقات السفلى لدى المجتمع. ما سمعنا بخلاف بين عامة الناس على التسنن والتشيع إلى عهد الشيخ المفيد رحمة الله عليه، عندما أجروا المذبحة في الكرخ يوم 10 من المحرم بأواخر عهود العباسية. لكن كان الصراع بين النخبة الحاكمة يتخذ هذا المنحى استعمال المذهبية لأمر سياسي. في هذا الإطار حظ ابن السكيت العاثر أوقعه بين براثن المتوكل. وقد بينت من هو المتوكل. في حدا يتتبع الحسين في قبره سلام الله عليه إلا ليزوره؟ تتبعه فحرث قبره وأجرى عليه الماء، ماء الفرات، حتى حارت المياه على القبر الشريف أياما، أحرثه 17 مرة حتى تضيع معالم القبر الشريف والحقد. مضطر لابن السكيت بده يعلم أولاده. ساعة اللي بيلتفت بيلاقي أولاده يتسابقان لتقديم نعلي ابن السكيت، وأحدهما سيبدأ يكون ولي عهد والتاني ولي عهد. شو لح يصير؟ هذا يقوده إلى التفكير بأن ابن السكيت سيخرب له مخططه الذي على أساسه يعيد تفعيل ملكه وترسيخ أقدامه وأقدام من يأتي بعده في الحكم. فإذا الولدين إذا كانا غبيين لابد من التخلص من أستاذهما كي أنا أشحن هذا الغباء بما أريد، كي ينقلب فيصبح إدارة لأمور الدولة، هو الملك. فكان يتحين الفرصة لقتل ابن السكيت. أنا أشك أن ابن السكيت، وجزاه الله خير إن كان قد قاله، ابن السكيت شخصية واعي موزوني، قال أيهما أفضل ولدي هذين عندك أم الحسن والحسين؟ قال له الحسن والحسين ابنا رسول الله، ريحانتاه في هذه الدنيا، ابنا فاطمة إلى آخره. بستبعد أن يكون قال له إن قنبر هو أفضل منك ومن
ابنك.
لا، لأنه منه مضطر، هو يمدح. وفي رواية أنه مدح الحسنين سلام الله عليهما وسكت عن ولدي المتوكل. بهاللحاظ هذا بعده لم يستأهل القتل، ومع ذلك أخذها حج. كيف قتله؟ قتله في الموضع الذي يعتقد أنه يشكل حرجا عليه، في لسانه الذي كان ينضح أدبا وعلما وفقها وتشيعا، فأمر بلسانه أن يسحب من قفاه، يعني أن يدخل الأتراك سكاكينهم ومديهم في رقبته للوصول إلى أصول لسانه ليسحبوه له بميتة شنعاء فلم يعد. فإن كان قد قال إن قنبر أفضل منك ومن ولديك فجزاه الله خير، جهر بالحق. وإن كن أنا شخصيا أستبعد، لأنه بيقدر يكتفي بالجواب الذي ذكرته الرواية الأولى، إذن هو كان سيقتل لأنه تجاوز الخطوط الحمر، لأنه سيخرب ما بناه المتوكل في استغلال التسنن المتشدد لقمع الخصوم السياسيين الذين كان قد كشفهم وكشف آباؤهم المأمون العباسي عندما استعمل تشيعه المذهب الشيعي لتصفية الخصوم، ومن ذلك إجبار الإمام الرضا على ولاية العهد.
حسبه الله على هذه النية.
نسأل الله حسن العاقبة.
سماحة الشيخ، طب لماذا الكره يعني من المتوكل العباسي لأهل البيت عليهم السلام؟
لماذا كره المتوكل العباسي لأهل البيت؟ ليس الوحيد من انفرد بكره أهل البيت. من زمن رسول الله وأهل هذا البيت مكروه، خاصة أميرهم وكبيرهم علي، المظلوم الأكبر في هذه الأمة. في الإمام الصادق له قول لطيف جدا سلام الله عليه،
السلام.
يقول إن الله طلب البين شاهدين، إذا بتقتل قتيل ويشهد عليك اثنان أنك قتلته تقتل به، أو إذا رضي وليه بالدين. وجدي علي بن أبي طالب معه 114 ألف شاهد في غدير خم ولم تقم له بين، ما قبلوا له بينته. هو أمير المؤمنين يقول ما زلت مظلوما مذ ولدتني أمي، مذ ولدتني أمي، وإن عقيلا أخي ليرمد، فلا يذر حتى، فيقول لا تذروني حتى تذر عليا. كان اللي يرمد كحله ويبدو على الرمد والالتهابات يوجع الكحل بالدواء كحله، فعقيل يرمد وأمير المؤمنين ما بوشي يقول له ما بك تحل تكحله علي أمامي، فأذر وما بي رماد، مظلوم. بس في مائز روينا وروى المسلمون جميعا، يا علي لا يبغضك إلا كل منافق ولا يحبك إلا كل مؤمن، يا علي لا يبغضك إلا من كان خبيث المولد ولا يحبك إلا من طاب مولده. هاي الأحاديث كلها موجودة. بعض الأنصار يقول كنا نعرف طيب مولد أبنائنا بعرضهم على علي عليه، هن وصغار، فإن أحبوه كانوا طيبين الولادة مش خبيثي الولادة. المتوكل من الصنف الذي ارتضى أن يكون متلبسا بالنفاق، كان يكره ذكر الزهراء كره أعمى، يكره ذكر الحسنين كره أعمى، لا يحب كل ما يمت إلى علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بصلة. بس بدنا نسأل محيي السنة هذا ومميت البدعة كيف مات؟ كان هو ووزيره ابن خاقان على الخمر يعاقران الخمرة، دخل عليه ولده المستنصر فأعمل السيف فيه رغم أنه الإمام نهى، قال إني وجدت من يقتل أباه لا يعمر بعده طويلة، وبالفعل ما بقي إلا 6 أشهر بعد أبوه. دخل على أبيه ووزيره أعمل السيف فيهما حتى تناثر لحمهما في كؤوس الخمر أمامه. وين المتوكل؟ وين علي بن أبي طالب؟ وين المتوكل ووين الحسن والحسين؟ شوف ذكرهم، قبورهم، حب الناس لهم. مين بيجي على ذكر المتوكل إلا كما نذكره نحن لتبيان حقائق حقيقة نصبه العداء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. والحمد لله
رب. أطال الله بعمرك سماحة الشيخ.
وبعمرك إن شاء الله.
نشكرك. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم. نلتقي غدا إن أذن الرحمن بملتقى مع سماحة الشيخ القاضي محمد كنعان حفظه الله ونفعنا به إن شاء الله في موعد جديد وزمان جديد وشخصية جديدة. كونوا معنا، نلتقي برعاية الله.